الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد ظهيرة الإخبار، أبدأه بالعناوين. اللواء باقري يتفقد قاعدة سرية تحت الأرض للطائرة المسيرة تابعة للجيش الإيراني. حرس الثورة الإسلامية يوقف ناقلتي نفط يونانيتين في مياه الخليج الفارسي لارتكابهما مخالفات قانونية. الفصائل والقيادة الفلسطينية تدعو إلى شد الرحال للمسجد الأقصى لمواجهة مسيرة الأعدام الفلسطينية. أهلا بكم إلى التفاصيل. زار رئيس هيئة أركان القوات المسلحة اللواء محمد باقري إحدى القواعد السرية للجيش الإيراني، وطلع اللواء باقري في هذه القاعدة السرية على أحدث إنجازات الجيش في مجال صنع الطائرات المسيرة الهجومية بعيدة المدى. ومع دخول هذه القاعدة التي بنيت على عمق مئات الأمطار في باطن الأرض إلى الخدمة، أصبحت إيران القوة الأكثر تطورا في مجال الطائرة المسيرة في المنطقة. واطلع اللواء باقري خلال هذه الزيارة التي رافقه فيها قائد الجيش اللواء السيد عبد الرحيم موسوي على آخر التطورات في مجال إنتاج أنواع الطائرة المسيرة العسكرية والهجومية والبعيدة المدى. أعلن حرس الثورة الإسلامية أنه احتجز ناقلتين مملوكتين لليونان بالخليج الفارسي وأنزل علمهما بسبب ارتكابهما مخالفات قانونية. وقال الحرس في بيان مقتضب إنه تم ضبط ناقلتين يونانيتين تحملان اسم دلتا بسويدن وبرودنت واريور لارتكابهما مخالفات قانونية وعدم امتثالهما للتعليمات وقوانين الملاحة البحرية. وقد تم توقيف إحدى الناقلتين قرب سواحل منطقة عصلوية، فيما تم توقيف الثانية قبالة سواحل ميناء لينجا. ويأتي ذلك بعد أن أوقفت اليونان في وقت سابق ناقلة نفط تحمل العلم الإيراني، حيث صادرت السلطات الأمريكية حمولتها. دعت حركات وقيادات وطنية فلسطينية إلى شد الرحال للمسجد الأقصى المبارك ورفع العلم الفلسطيني في ربوع القدس في اليوم الذي يعتزم المستوطنون فيه تنظيم مسيرة الأعلام الاستيطانية. وحث الحراك الشعبي شبابي الشعبي في القدس الأهالي إلى اعتبار يوم غد الأحد يوم العلم الفلسطيني وإلى رفعه في سماء المدينة، كما دعا إلى الوصول بالعلم إلى ساحة باب العمود في مواجهة مسيرة الأعدام التي يسعى الاحتلال إلى فرضها وتمريرها عبر باب العمود. وخاطب الحراك الشعبي الكيان الصهيوني بالقول إن عقارب الساعة لن تعود إلى الوراء بعد هبة رمضان وهبة الكرامة وسيف القدس وبعد الصمود الأسطوري للمرابطين في الأقصى. في غضون ذلك نشرت قوة الاحتلال الإسرائيلي نحو 3000 شرطي في محيط باب العمود وداخل البلدة القديمة من القدس لحماية المستوطنين استعدادا لما يسمى مسيرة الأعدام التي يقيمها المحتلون يوم غد الأحد. حول هذا الموضوع نتابع الحوار التالي مع الخبير في الشأن الإسرائيلي راسم عبيدات.
أنا أعتقد أن باب الخيارات أمام حكومة الاحتلال بات محسوما، وهناك إجماع صهيوني سواء في جهة الحكومة والجيش والشباب والمخابرات والاستخبارات العسكرية وكل أجهزة الاحتلال باتجاه الاستمرار في هذه المسيرة وفق مسارها الذي تم تحديده. وواضح أن حكومة الاحتلال قد اتخذت هذا القرار في متغير لما حدث في شهر رمضان، حيث أن حكومة الاحتلال ذرع الجيش وأيضا الشباك إلى مكتب رئيس وزراء الاحتلال وطلبوا منه بمنع مسيرة الأعلام التي كان سيقوم بها المتطرفين من الجماعات التلمودية والثوراتية الداعشية اليهودية من منطقة ميدان صفرة أمام بلدية الاحتلال باتجاه ساحة باب العمود، وقالوا بشكل واضح أن هذا سيشكل تهديد خطير لأمن دولة الاحتلال. ولكن المتغير الأساسي أنه واضح أن حكومة الاحتلال قد أصبحت في إطار الجهوزية وتقوم بإجراء ما يسمى بمناورات مركبات أو عربات النار، والمنطلقة منذ 3 أسابيع سواء على الحدود فلسطين الشمالية المحتلة مع لبنان أو في القرى والبلدات العربية في الداخل الفلسطيني 48 وعلى حدود قطاع غزة، وإقامة الملاجئ المتنقلة على قطاع غزة ونصب القمم الحديدية. هذا مؤشر على أن حكومة الاحتلال قد حسمت أمرها باتجاه أن تقوم بتنفيذ مسيرة الإعلام وفق المسار الذي تم تحديده معتقدة تنفيذها، وهي في هذه القضية الأساسية والجوهرية يجب تنبؤها أنها تريد أن تكسر المعادلات التي فرضتها معركة سيف القدس في أيار من عام 2021 والتي هشمت دولة الاحتلال عسكريا وسياسيا وأوجدت حالة من الربط السياسي ما بين القدس وقطاع غزة، وحدة المسار والمصير، وكذلك إعادة توحيد كل الجبهات الفلسطينية. هناك عامل داخلي يرتبط بالأزمة السياسية العميقة التي تعيشها حكومة الاحتلال الحالية الفاقدة للنصاب والشرعية في الكنيسة الإسرائيلي، وبالإضافة إلى ذلك حكومة نفتالي بنت هي ترتكز إلى ما يسمى بالداعشية اليهودية، الجماعات التلمودية والتوراتية المتطرفة، وهذه التي باتت تتحكم بمفاصل القرار السياسي الإسرائيلي بعد تفكك وتحلل الأحزاب السياسية الكبرى، بالإضافة إلى تحكمها في الحكومات الإسرائيلية بقاء وسقوطا. ولذلك هو نفتالي بنت يريد هذا التصعيد حتى لا يخسر تلك الجماعات التلمودية والتوراتية والتي ستشكل له رصيد انتخابي إذا ما جرت انتخابات تبكيرية 5 خلال 3 سنوات.
نبقى في الملف الفلسطيني، حيث شيعت حشود غفيرة في مدينة بيت لحم جثمان الفتى الشهيد زيد غنيم البالغ من العمر 15 عاما والذي استشهد الليلة الماضية برصاص قوة الاحتلال الصهيوني في بلدة الخضر جنوب بيت لحم. وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى بيت جالة الحكومي إلى منزل عائلة الشهيد في بلدة الخضر قبل أن يوار الثرى في مقبرة الشهداء. ويعم الإضراب الشامل اليوم محافظة بيت لحم حدادا على روح الشهيد غنيم. بدورها نعت حركة حماس الشهيد غنيم مؤكدة أن جرائم العدو ضد الأطفال سيحاسب عليها مهما طال الزمن. أعلنت هيئة الحشد الشعبي مقتل 3 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي في وادي حوران بمحافظة الأنبار غربي العراق. وقالت الهيئة في بيان إن قوة من الحشد الشعبي تابعة لقيادة الأنبار نفذت عملية أمنية لتفتيش مناطق وادي حوران، حيث اشتبكت مع عناصر من فلول داعش في وادي المدهم وتمكنت من قتل 3 منهم وإعطاب العجلة التي كانوا يستقلونها. سياسيا استغرب تحالف الفتح العراقي من التصريحات الأمريكية الرافضة لتحرك البرلمان لمنع التطبيع مع الكيان الصهيوني، مبينا أن التصريحات دليل على نية مبيتة لجر العراق نحو التطبيع والانضمام إلى ما يسمى بالاتفاقية الإبراهيمية. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وفانا بالمزيد عن هذا الموضوع وأبرز المستجدات على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
أعلنت مديرية شرطة بغداد اليوم السبت عن اعتقال 23 أجنبيا من جنسيات أجنبية مختلفة معظمهم نساء يمتهنون التسول في العاصمة بغداد. من جهة ثانية أعلن الاتحاد الوطني الكردستاني اعتماد الحزب بافيل طالباني ابن الزعيم السابق ورئيس الجمهورية جلال الطالباني رئيسا للاتحاد في الفترة المقبلة. على صعيد ثاني هنأ المرجع وعالم الدين الشيخ جواد الخالصي بإقرار قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني من قبل مجلس النواب، ولكي يأخذ القانون مداه طالب الشيخ الخاصي بإنهاء الانسداد السياسي وبناء عراق قوي قادر على أداء دوره في مواجهة أعداء الأمة والمساهمة بدوره في تحرير الأراضي المغتصبة في فلسطين. إلى ذلك هنأ وبارك المتحدث الرسمي باسم العشائر العربية في العراق مزاحم الحويت قرار تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب، كما رحبت وباركت العشائر العراقية السنية عموم أبناء الشعب العراقي بالقانون، فيما انتقدت القوى السياسية العراقية الموقف الأمريكي من تشريع قانون عراقي وفق سياق دستوري بأغلبية برلمانية وإجماع وطني كبير. واستغرب تحالف الفتح اليوم السبت من التصريحات الأمريكية الرافضة لتحرك البرلمان لمنع التطبيع مع الكيان الصهيوني، وقال النائب عن التحالف محمد البلداوي إن التصريحات الأمريكية والتي رفضت إقرار مجلس النواب لأهم قانون يمنع التطبيع مع الصهاينة أمر مرفوض وتدخل سافر بالشأن الداخلي العراقي، وأضاف أن أمريكا وخلال تلك التصريحات تشير إلى حجم التدخل والضغط على العراق من أجل الانضمام إلى نادي المطبعين مع الكيان الغاصب. إلى ذلك أكد خبراء قانونيون أن تشريع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني سيتحول لتطبيقات تمنع الصهاينة من التأثير على الشباب العراقي عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وقالت الخبيرة القانونية راقية الخزعلي إن صفحات الكيان على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تمولها خارجية الاحتلال تعد أحد المحظورات في القانون الجديد، وأضافت أن التعليق أو التفاعل مع صفحة إسرائيل بالعربية والمملوكة لخارجية الاحتلال ستقود المتفاعل إلى السجن والحكم عليه وفقا للقانون النافذ. وأشارت الخزعلي إلى أن القانون حصل على أجمع البرلمان، والحكومة والأجهزة المختصة ملزمة بتطبيق القانون ومحاسبة أي متورط سواء عبر التواصل الاجتماعي أو الاقتصادي، فيما ستكون عقوبة السياسي الإعدام. لابد من أن هنالك تداعيات كثيرة ستحدث بعد تشريع القانون، ولكن من المهم أن هنالك قانون واضح يسمح للمواطنين بتقديم شكوى للقضاء على كل مطبع خائن باعتباره منتهكا للقانون. لإذاعة طهران محمد سعيد بغداد.
حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. صنعاء تؤكد أن مرتزقة العدوان يماطلون في تسليم الكشوفات المتعلقة بصفقة تبادل الأسرى. حركة النهضة في تونس تقول إن زعيمها راشد الغنوشي لم يتلقى أي إعلام بصدور قرار بمنع السفر. موسكو تقول إن قواتها سيطرت بشكل كامل على مدينة كراسني ليمان في مقاطعة دونيتسك. من جديد أهلا بكم. أكد رئيس لجنة شؤون الأسرى في اليمن أن مرتزقة العدوان يماطلون في تسليم الكشوفات المتعلقة بصفقة تبادل الأسرى رغم مرور شهرين على توقيعها. وقال عبد القادر المرتضى إنه بعد أكثر من شهرين على توقيع الاتفاق برعاية الأمم المتحدة لم يتم حتى الآن تبادل 20% من الكشوفات نتيجة رفض مرتزقة العدوان الحلول والمقترحات المقدمة، مطالبا الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات لتنفيذ الاتفاق بدلا من التماهي مع مرتزقة العدوان. ويشمل اتفاق تبادل الأسرى 1400 من أسرى الجيش واللجان الشعبية مقابل 823 أسيرا من الطرف الآخر، بينهم 16 سعوديا وثلاثة سودانيين. صرح نائب وزير الخارجية اليمني أن ممثلي الطرف الآخر فيما يعرف بحكومة عدن رفضوا فتح الطرقات في محافظات أخرى وأصروا على تعز فقط خلافا لنص الهدنة. وقال حسين العزي إن صنعاء أبلغت الطرف الآخر بعدم وجود مانع من أن تكون الأولوية لتعز وغيرها لاحقا، وأن يلتزموا بعدم استعمالها لأغراض عسكرية وعدائية، وننهي القتال ونعيد الانتشار، لكنهم رفضوا ذلك. وعقد في العاصمة الأردنية عمان اجتماع يستمر لأيام عديدة بين ممثلين عن حكومة عدن وممثلين عن حكومة صنعاء، سيتطرق بشكل أساسي إلى فتح الطرقات في تعز ومحافظات أخرى بموجب الهدنة تحت رعاية المبعوث الخاص إلى اليمن. حول مستجدات المفاوضات اليمنية الجارية في الأردن، إليكم التقرير التالي.
المفاوضات أو المشاورات التي تجري في الأردن منذ أيام بين الأطراف اليمنية بشأن فتح الطرق تواجه عقبات كبيرة على ما يبدو، حيث أكد رئيس لجنة مراقبة الخروقات وفتح الطرق في فريق صنعاء اللواء الركن يحيى عبد الله الرزامي أن فريقه قدم في المشاورات مبادرات مهمة تسهم في رفع المعاناة الإنسانية لأبناء اليمن عامة وأبناء تعز خاصة، لكن هذه المبادرات واجهت تعنتا من قبل فريق قوى العدوان. وشدد الرزامي على أنه وفريقه قدموا أفكارا لفتح الطرق أيضا في مأرب والضالع تخفف من معاناة أبناء تلك المحافظات، مشيرا إلى أن على الطرف الآخر أن ينتهز هذه المبادرات الجدية والعملية ويثبت فعلا أنه يريد الخير ورفع المعاناة عن أبناء تعز وبقية المحافظات اليمنية. وأضاف أن وفد الطرف الآخر وللأسف لا يريد أي نقاش لفتح الطرق غير في مناطق محصورة في مخالفة صريحة لبنود الهدنة التي تنص على تشكيل لجان لفتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات. هذا وكان رئيس وفد قوى العدوان عبد الكريم شيبان قد هدد في بيان سابق بالانسحاب من المشاورات، وقال إنه لن يبحث أي ملف آخر مع وفد صنعاء إلا فتح الطرق في محافظة تعز. ورأت القوى السياسية في صنعاء أن في ذلك تعنتا كبيرا ومحاولة من قبل العدوان على استمرار حصاره المطبق على اليمن بشكل عام. إلى ذلك أكد رئيس لجنة الأسرى عبد القادر المرتضى أن دول التحالف لا تزال تماطل في تبادل الكشوف الخاصة بالأسرى، وقال المرتضى إن اللجنة لم تصل إلى 20% من الكشوف رغم مرور أكثر من شهرين منذ التوافق على عملية التبادل، مضيفا أن مرتزقة العدوان يرفضون كل الحلول والمقترحات المقدمة من الجانب الوطني في صنعاء بشأن تبادل الأسرى. وطالب المرتضى الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات حازمة تجاه مماطلة طرف المرتزقة بدلا من التماهي معهم إذا كانت جادة في تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى. وتأتي هذه التطورات وسط دعوات من قبل الأمم المتحدة إلى تمديد الهدنة الأممية التي ستنتهي بعد أيام، وحثت الأمم المتحدة الأطراف اليمنية على الإسراع في التمديد، بينما تقول صنعاء إن قوى العدوان لم تلتزم ببنود الهدنة الحالية.
أكدت حركة النهضة في تونس أن زعيمها راشد الغنوشي لم يتلقى أي إعلام بالصدور قرارا بمنع السفر، واعتبرت الحركة في بيان أن ما يحصل هو عملية ممنهجة لإلهاء الرأي العام وصرفه عن الاهتمام بالمشاغل الحقيقية وواقع الأزمة السياسية والاقتصادية وواقع الاحتقان الاجتماعي والتغطية على العجز عن تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين. للمزيد بشأن تطورات الأزمة السياسية في تونس نتابع التقرير التالي.
إلى الأمام تتدحرج على ما يبدو كرة الأزمة السياسية في تونس، حيث عاد من جديد ملف ما يسمى الجهاز السري لحركة النهضة إلى الواجهة، وأصدر القضاء التونسي أمرا بحظر سفر 34 شخصا بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، ويقاد المتهمون بتهم التستر والحصول على ملفات وأدلة تدين أشخاصا في عملية تتعلق باغتيال المعارضين البارزين شكري بلعيد ومحمد البراهم عام 2013. وتحدثت المصادر التونسية عن وجود وثائق وأدلة تفيد بامتلاك حركة النهضة جهازا أمنيا موازيا للدولة متورطا في اغتيال المعارضين واختراق مؤسسات الدولة. حركة النهضة أكدت أن رئيسها راشد الغنوشي لم يتلقى أي إعلام بصدور قرار الحجر عن السفر، واعتبرت الحركة ما يحصل عملية ممنهجة لإلهاء الرأي العام وصرفه عن الاهتمام بالمشاغل الحقيقية التي تواجه البلاد جراء سياسة الرئيس قيس سعيد التي تتهمه بالانقلاب على الثورة والدستور. كما أكدت أن الغنوشي يبقى على ذمة القضاء الذي وصفته بالعادل والمستقل في كل وقت وحين، لإيمانه بأن ملف الجهاز السري المزعوم مركب وملفق من طرف من وصفتها بهيئة الخراب وتزييف الحقائق في تونس. ونفت النهضة الاتهامات حول الاغتيالات ورأت فيها محاولة لإبعادها عن المشهد السياسي. إلى ذلك، ومع إصرار الرئيس التونسي على إجراء تعديلات دستورية وإصداره مرسوما يدعو الناخبين إلى التصويت في استفتاء على دستور جديد للبلاد في 25 من تموز يوليو المقبل، أكدت أغلب القوى السياسية رفضها لهذه الإجراءات، كما نبهت الكثير من المنظمات غير الحكومية المحلية إلى ما أسمته انحرافا سلطويا في تونس. من جانبها، هددت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى بإعلان حالة الاستنفار الشعبي والقانوني في معارضة مسار بناء ما يسمى الجمهورية الجديدة وفق إعلان الرئيس قيس سعيد، وأضافت خلال ندوة صحفية أنها ستطعن في المراسيم الرئاسية الصادرة مؤخرا وفي قرارات هيئة الانتخابات، وستعمل على تعبئة الشارع لمعارضة خيارات الرئيس قيس سعيد.
أسدلت ستارة الانتخابات النيابية وانتهت لعبة الأحجام والأوزان، وبقي المسرح مفتوحا على أزمات استترت حتى انتهاء الاستحقاق الانتخابي، وما إن أقفلت صناديق الاقتراع حتى شرعت الأبواب على الانهيارات المتتالية حول الأوضاع في لبنان. وأبرز الأولويات أمام القوى السياسية نتوقف عند رؤية المحلل السياسي الدكتور محمد زكور.
أولى الأولويات يلي لازم كل السياسيين يروحوا عليها هي إنه الكل يتواضع لحتى ننجز استحقاقات دستورية لابد إنه نمرق فيها، وإلا منكون عم نتعدى على الدستور، يلي هي انتخاب رئيس المجلس ونائب وهيئة المجلس، على السريع فخامة رئيس الجمهورية يدعي لاستشارات نيابية لنكلف رئيس حكومة، وان شاء الله الكل يتواضع ونقدر ننجز حكومة سريعة لحتى تبلش بالأولويات المعيشية. نحن عنا لابد منا خطوة دستورية واستحقاقات، ياريت الكل يتواضع وينجزها. وقت اللي بقول يتواضع يعني يقدم ويضحي، لأنه ما عنا طرف الوقت وصولا لحتى نقدر نبلش بملفات، أولى هالملفات المعيشية، ربطة الخبز، لو أنه هيدا عنوان تفصيلي بس هو عنوان كبير أساسي. مروراً بكيف منقدر نطلع من قعر الوادي ونروح على تعافي وعلى إنقاص. الدستور هو عقدنا الاجتماعي، إذا نحن بدنا نبلش من هلأ حياة البرلمان الجديد والجمهورية اللي منتمنى نروح فيها على التعافي بالتعدي على الكتاب اللي بيجمعنا، وهيدي مش تعلق أفلاطوني بالنصوص إطلاقا، هيدا الكتاب بيجمعنا، إذا بدنا نتعدى عليه معناتها نحن على أي جمهورية رايحين. اليوم رئيس الحكومة، اليوم وقت اللي بيبلش مجلس النواب ولايته تعتبر الحكومة مستقيلة، ونحن بمحكومة بمثابة المستقيلة حكومة تصريف أعمال، لحتى نروح على حكومة جديدة لازم سندا للمادة 53 فقرة 2 إذا ذكرتي سعفتني يدعي رئيس الجمهورية لاستشارات نيابية ملزمة ليسموا رئيس حكومة جديد. السؤال، إذا جينا جددنا الثقة بالحكومة الحالية واللي هي ما فيها نص، النص واضح ولا اجتهاد بمعرض النص، بيروح رئيس الجمهورية بيدعي لاستشارات نيابية لنجيب رئيس حكومة مكلف. إذا جينا بدنا نجدد الثقة بنجيب المئاتي محفظ الألقاب، شو منكون عملنا؟ منكون فرضنا إرادة النواب اللي خلصت ولايتهم والمجلس القديم واللي سموا نجيب مئاتي على النواب الجديد.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات الدفاع في جمهورية دونيتسك الشعبية والقوات المسلحة الروسية نجحت خلال عملية مشتركة في تحرير مدينة كراسني ليمان بالكامل من القوميين الأوكرانيين. إلى العناوين مجددا. اللواء باقري يتفقد قاعدة سرية تحت الأرض للطائرة المسيرة تابعة للجيش الإيراني. حرس الثورة الإسلامية يوقف ناقلتين نفط يونانيتين في مياه الخليج الفارسي لارتكابهما مخالفات قانونية. الفصائل والقيادات الفلسطينية تدعو إلى شد الرحال للمسجد الأقصى لمواجهة مسيرة الأعدام الفلسطينية. في أمان الله.
الإذاعة العربية في طهران تقدم
عظماء في التاريخ.
عظماء في التاريخ تمثيلية تستعرض نبذة عن سيرة عظمائنا المجاهدين.
عظماء في التاريخ من إخراج
حيدر البهبهاني.
الإعداد الفني
كامل فتحي.
عمار بن ياسر. القسم الأول. حضرات المستمعين، السلام عليكم. نشأ عمار رضي الله عنه حليفا مستضعفا في والديه ياسر وسمية، حتى إذا بزغ فجر الإسلام الزاهر بادرت هذه الأسرة الطيبة إلى اعتناقه، فواجهوا في سبيل ذلك أقسى وأعتى ما يتصور من صنوف العذاب والامتهان من قبل طواغيت مكة آنذاك، وعلى رأسهم أبو جهل. ولم يكونوا وحدهم في تلك المواجهة الصعبة، إنما هناك الكثير من النماذج الصافية التي صمدت واحتسبت ما عانته لوجه الله. ولكن في عظيمنا شأن عجيب، فما يدور في خلد إنسان أن يدلي شاهد بشهادته أمام التاريخ على أمر سوف يقع فيختصر الأعوام والحوادث بكلمة؟ فلقد قال عنه رسول الله صلى الله عليه وآله: ما لهم ولعمار يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. إن عمارا جلدة ما بين عيني وأنفي، وتقتله الفئة الباغية.
Thank you. هذا ما دعوتكما إليه يا أخويه. فكيف يطيب لنا العيش في اليمن وأخونا في غربته؟ لا ندري ما أهل الدهر به.
نعم ما دعوتنا إليه يا ياسر.
نعم.
فأنت كبيرنا وتدرك هذه الأمور أكثر منا. نشكر الآلهة فوضعنا قد تحسن هنا، والمفروض بنا أن نسعى للم شملنا في مضارب قومنا بني عبس.
متى سننطلق؟ وإلى أين سننطلق؟
لقد هيأت كل ما يلزمنا في سفرنا هذا، ولا يهمكما حتى وإن طال، ومتى ما أعلنتما عن استعدادكما سننطلق. ولكن لو سألتماني إلى أين فسأقول لكما لا أدري.
سمعت من قوافل رجعت من يثرب ومكة يقولون إنهم وجدوه يعمل في دباغة الجلود.
نعم.
ولكن قلبي يحدثني أنه في مكة، وهي ملتقى الحجيج، وكثيرا ما حدثني عن أمانيه. كان بوده العيش هناك.
حسنا سننطلق إلى مكة للبحث عنه، وموسم الحج قد قارب، ولربما يصعب حينها العثور عليه. ما رأيكما ننطلق غدا بعد الفجر؟
حسنا.
كما أخبرتكما لقد أعددت كل شيء، فلا يهمكما هذا الأمر.
بوركت يا ياسر.
إلى اللقاء غدا.
إلى اللقاء.
ووصلوا مكة بعد أيام قلائل، فبحثوا عن أخيهم الذي تركهم منذ مدة طويلة ولكن دون فائدة، إذ لم يعثروا عليه. ولكن ياسر وجد نفسه مشدودا بمكة، غارقا في حبها، كارها مفارقتها، فقرر أن يقيم فيها تاركا لأخويه حرية الاختيار في الرجوع أو البقاء معه أو مواصلة البحث عن أخيهم المفقود.
لا تغضبا علي، لا تغضبا. قلت لكما إن شيئا ما شدني لهذه البقعة المباركة. أقسم أن حبها قد ملكني.
كأنك صبوت يا ياسر. هل ذهب عقلك؟ وماذا عن تصميمنا؟
أتوسل إليك يا ياسر، لا تفجعنا بك مثلما فجعنا بأخينا من قبل.
لا كان ذلك يا مالك، لا كان ذلك. كيف أفجعكم؟ بل سأتصل بكم من حين لآخر، وسأتتبع أخباركم وسأزوركم.
في الأقل فكر بقومنا.
نعم.
فبدل أن تشد أزرهم وتساعدهم تفضل الغربة عليهم.
أعدك لو آلمتني الغربة فإنني سأعود إليكم.
يا ياسر، من الذي سيعينك هنا في مكة؟
الحظ كان معي، فلقد تعرفت إلى شيخ وقور أكسبته الحياة الخبرة والحنكة، فعرضت عليه أمري ووافق على محالفتي لا.
ومن هو هذا الشيخ؟
أبو حذيفة ابن المغيرة المخزومي.
عرفته. نعم. ذلك الشيخ الثري الذي كنت تتحدث معه أمس عند الغروب.
نعم هو بنفسه. لقد قبل تحالفي معه وخصص لي مكانا أعيش فيه بجواره. إنه رجل كريم وطيب النفس.
هنيئا لك يا أخي. هنيئا.
ماذا؟ هل ترغب بالبقاء معي في مكة؟ إن أحببتما البقاء فسأتكلم مع صاحبي.
كلا كلا يا أخي كلا، فأنا لا أطيق فراق قومي ومضاربهم. أتمنى لك كل خير وسؤدد.
انتبه على نفسك يا ياسر، أما أنا ومالك فسننطلق إلى يثرب للبحث عن أخينا.
نعم.
وإن لم نعثر عليه فسنرجع إلى مضاربنا عند بني عبس.
نعم.
وفقكم الله يا أخوي، سأزوركم عندما تسنح لي الفرصة بذلك.
وهو كذلك، هيا بنا يا مالك.
ولما هذه العجلة؟ بإمكانكما البقاء بعض الوقت.
كلا، فلقد تأخرنا. هيا.
إلى اللقاء يا ياسر. إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء. بلغ تحياتي. إلى
اللقاء. إلى
اللقاء.
هيا يا مالك.
كان لأبي حذيفة أمة يقال لها سمية، أدبها الغنى وأذلها الرق، فكانت على جانب من العقل والوقار إلى شيء من الجمال الهادئ والوديع، وهي لا زالت في مقتبل العمر، فرآها ياسر وأحبها وعلق قلبه بها. ولم يكن ذلك ليخفى على الشيخ أبي حذيفة المخزومي، فقد كان يقرأ في وجه حليفه ياسر الرغبة في التزويج منها، فنزل عند رغبته فزوجه إياها لما وجد فيه من صفات الأمانة والإخلاص والعفاف. ودارت الأيام، وظل ياسر مع سمية يقاسمها ما يحصل عليه، يمنحها الحب والحنان، وهي تراه كملاك أرسلته السماء إليها، حتى حملت سمية فأقبلت إلى ياسر تسر إليه بالبشرى، وكم فرح بهذا النبأ، إلا أنه تصور أن الحمل ربما كان أنثى، وهو في منظور الجاهلية عار يضاف إلى تعاسة الفقراء، فانضوى مبتهلا عند مقام إبراهيم عليه السلام يطوف حوله ويتضرع بأن يرزق ولدا يعينه ويرحم شيخوخته. ومضت أشهر تسع أعقبها وفود عمار بطلعته البهية إلى هذه الدنيا، وكاد ياسر أن يطير فرحا بالبشرى، لولا أن خيوطا سوداء كانت قد ظهرت فحجبت أمله الزاهي وكدرت عليه فرحته، فانقلب حلمه الأخضر إلى حقيقة مرة. فلقد كانت العادة تقضي بأن ابن الأمة رق مملوك لسيدها الأول، ويضاف إلى قائمة أملاكه حتى ولو كان أبوه حرا سيدا، ولكن أبا حذيفة ذلك الشيخ الوقور كان يتمتع بإنسانية نبيلة تنازل عن حقه الذي فرضته العادات والتقاليد الجاهلية، ووهب عمارا حريته وأرجع البسمة والفرحة والسعادة لأبويه. ونشأ الفتى وشب ودارت به الأعوام حتى أصبح شابا ذكيا.
من؟ ها؟ عمار،
هذا أنت يا صهيب الرومي؟ ماذا تريد؟
بل أنت قل لي، ماذا تريد أنت هنا؟
في الحقيقة أردت أن أدخل على محمد فأسمع كلامه.
ما أصدقك يا عمار، وأنا أريد ذلك أيضا، ولكن احذر من أن يسمعك أحد يا عمار.
إذن هيا بنا إليه يا صاحبي.
تفضل.
أسلم عمار وأبواه ياسر وسمية، وسمية كانت سابعة سبعة في الإسلام، ولكن عندما علمت قريش خبرهم انبرى طاغوت مكة أبو جهل فجاءهم وحبسهم وأسامهم سوء العذاب وألهب أجسادهم الطاهرة بالسياط حتى يغمى عليهم.
أحد
صب محمدا يا عمار، صبه يا عمار، صبه.
أحد
يا غلام.
نعم يا سيدي.
شر ثيابه من جسده واربطه بهذا الحبل واسحبه بذلك الفرس على الرمضاء المحرقة، لعله يفيق من سحر محمد.
أحد،
هيا افعل ما أمرتك به ولا تقف كالأهبل، تحرك.
سمعا يا مولاي، سمعا.
يا غلام يكفي، حسنا يا غلام، حسنا يكفي هذا اليوم، لا تدعه يموت، أريد أن أذيقه العذاب جرعة بعد جرعة حتى يفيق إلى رشده. والآن احملوا تلك الصخرة وضعوها على صدره. هيا تعالوا.
كلا لا 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 تفعلوا ذلك. أحد
سيجنني بهذه الكلمات يا غلام. سيجنني
أحد.
ناولني ذلك الصوت. هيا تحرك.
تفضل، هذا هو مولاي.
أحد
سأؤدبك أيها المسحور بهذا الصوت.
أحد
قاتلتني الآلهة إن لم أذيقك سوء العذاب.
أحد
ما هذا السحر الذي شملك يا هذا؟ اللعنة عليك.
أحد
مزقت صدر أمك بحربتي وقتلت أباك صبرا، ولا زلت على صبوتك. صب محمدا وستنجو أيها الأهبل.
أحد
ماذا قال لكم محمد حتى تتجالدوا أمام لهيب هذه السياط؟ اللعنة عليكم يا غلام.
لبيك يا مولاي.
خذ هذا الصوت وألهب جسده به. لا تدعه هذه المرة حتى تخمد عن فاسع. لا أريده يستريح ولا للحظة واحدة. لا أريده يموت بطعنة ويستريح.
سمعا
أحد
اشرب قليلا من الماء يا عمار. اشرب يا عزيزي. أحسنت. نعم يا عمار، ما الذي يبكيك يا أخي؟ ما الذي يبكيك؟ أتدري قبل قليل مر عليك رسول الله وقال فيكم مقالة جميلة. أتدري ماذا قال؟ قال: صبرا يا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. يا عمار، لقد قالها رسول الله وهو يمسح على رأسك يا عمار. يكفي يا عزيزي، يكفي يا عمار. يا عمار، لقد رجع إليك رسول الله. اهدأ يا عمار، إنه يعزيك بوالديك يا عمار. إنه يعزيك.
فديتك بهما وبنفسي يا رسول الله. يا رسول الله، لقد بلغ منا العذاب كل مبلغ.
يقول لك رسول الله: صبرا يا أبا اليقظان. أتسمع؟ اسمع يا عمار، إنه يدعو لكم. أتسمع؟ إنه يقول: اللهم لا تعذب أحدا من آل ياسر بالنار. عليك أن تفرح يا عمار. لما هذا البكاء؟ اهدأ يا عمار، اهدأ يا عمار. رسول الله يسألك:
لما بكاؤك؟ ها؟ ألفقرك لوالديك؟
كلا كلا يا رسول الله كلا.
يسألك ما بك؟ ما بك إذن؟ علام بكاؤك؟
شرا يا رسول الله شرا، ما تركوني حتى نلت منك يا رسول الله، وذكرت آلهتهم بما يحبون يا رسول الله.
اهدأ يا عزيزي، اهدأ يا عمار، أرجوك اهدأ. رسول الله يسألك ويقول: كيف وجدت قلبك؟
مطمئن بالإيمان يا رسول الله، مطمئن يا رسول الله.
اسمع يا عمار اسمع، يقول لك: لا بأس عليك، فإن عادوا عد. اهدأ يا عمار اهدأ.
وهكذا تابع النبي صلى الله عليه وآله سيره مع معتنقي رسالة الإسلام مجاهدا في بثها، رغم محاصرة زعماء قريش له ولأتباعه الذين يسامون سوء العذاب والاضطهاد وما لاقوه من المصاعب. شارك هذا الصحابي الجليل في جميع الغزوات مع النبي، مسطرا أمثلة في الشجاعة والفداء.
الحمد لله والشكر الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.
يبدو أنهم أنهوا صلاة العصر لأذهب إلى رسول الله وأشكو له حالي. السلام عليكم يا معشر المسلمين.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا رسول الله، أنا جائع الكبد فأطعمني، عاري الجسد فاكسني، وفقير فأغنني.
يا شيخ، ما هذه الملابس التي ارتديتها؟ لقد آلمت رسول الله بهيئتك هذه.
والله لم تكن عندي غيرها.
على أي حال، يعتذر لك رسول الله ويقول: ما عندي الآن شيء، ولكن الدال على الخير كفاعله. يقول لك: اذهب لابنتي فاطمة.
ابنته فاطمة؟ وأنى لي معرفة ابنته وأين تسكن؟
لا بأس عليك، طلب مني أن أدلك عليه. هيا بنا إليها. هيا بنا.
هيا بنا. جزاك الله خيرا يا رسول الله. في أمان الله.
في أمان الله وحفظه. في أمان الله.
يا شيء هذا هو بيت فاطمة، سلها حاجتك.
حسنا، لأطلق الباب.
كنتم وعظماء في التاريخ،
من إخراج
حيدر البهبهاني،
الإعداد الفني
كامل فتح.
قصتي من عالم الدم وانا مسؤول اختياري، ادري بالخير ادري بالشر وانتظر لحظة مساري، للحشا وتكويني ظهر تسعة شهور انتظاري، واتجه للدنيا واكبر واعرف بنفسي قراري، عهدي بين الله وبيني اوفي عهدي لو اخونا ينكتب فعلي بجبيني وكل فعل بيدي أصوله عابر بليلي ونهاري، وجناتي تقابلها ناري عابر بليلي ونهاري، وجناتي تقابلها ناري،
صفاتي البداية النهاية أرسم بروحي حياتي، البداية النهاية أرسم بروحي حياتي،
جيت وما أدري المسافة وما أدري المسافة مبتدي وين انتهائي، واللي أحتم له وخاف صبحي انتظر ومسائي، يا أخي والله حسافة غفلتي مو من غروري وكبريائي، ليه أكوني بلحظة قاسي واطلب بجرمي السعادة، ليه أظل مخدوع ناسي والله ما ينسى عبادة، اللي جدته وجدته واللي رويته حصدته، اللي جدته وجدته واللي رويته حصدته،
بروحي حياتي من البداية للنهاية.
كلها. ما تحق لي البهجة كلها والختام بتاعها.